أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة من رحمة الله لا يشقى بعدها أبدا. والسعيد من وفقه الله عز وجل لمواسم الخيرات، للاستعداد لمواسم الخيرات وأيام الطاعات والقربات. ونحن في شعبان، وشعبان كما قالت السيدة عائشة كان أحب الشهور إليه، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. قالت السيدة عائشة: كان أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. وعنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويكثر من الصيام منه، وكان أحب الشهور إلي أن يصومه شعبان. هذا رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. وعنها رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله. حط تحت كل دي مليون خط، وكان يصوم شعبان كله. وزاد مسلم: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وعن أم سلمة رضي الله عنها فيما رواه عنها الإمام أبو داود في سننه، الحديث صحيح، أنه كان لا يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. يصوم شهرا تاما اللي هو شعبان، حط برضو تحت دي مليون خط. وعن عائشة رضي الله عنها فيما روى الإمام مسلم: ولا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان. يبقى في حديثين بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كاملا او شهرا تاما، وحديث الإمام مسلم: ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان. هذه حديث ظاهرة التعارض يمسكها يعني أقزام العلمانيين ويقولها الحديث مضطربة مختلفة مش عارف ايه، بينها تعارض، ولكن أهل العلم وفقوا بينها. روى الإمام الترمذي عن شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك قال: الحديث خرج مخرج الغالب. وهذا في لغة العرب كثير، تقول: قام الرجل الليلة أجمعها، وربما أكل أو شرب أو تحدث مع بعض إخوانه، فيطلق الكل ويراد به الجزء. فهذا خرج مخرج الغالب كما قال أهل العلم، هذا كثير موجود في لغة العربي. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يعني يغفل الناس عن صيامه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا حديث صحيح الشيخ الألباني. أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ورأى الإمام البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه أعمال العباد، فأحب ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم. أحب ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم. يعني إيه معنى شعبان ترفع، شهر ترفع فيه الأعمال؟ فيحب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرفع له عمل إلا وهو صائم، الصيام من الحالات التي تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابية قال: دلني على طريق أبلغ به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية: عليك بالصوم فإنه لا عجل له، يعني لا شيء يعدل الصيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الصيام من شعبان. أحب أن يرفع عملي وأنا صائم موجود في الصحيحين، أن المولى تبارك وتعالى يرفع لي عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، فهذا رفع يومي للأعمال. وهناك رفع أسبوعي كل يوم اثنين وخميس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس حتى يرفع عمله إلى الله تبارك وتعالى وهو صائم. وشهر شعبان ترفع فيه الأعمال السنوية إلى الله تبارك وتعالى، فكان النبي يكثر في الصيام حتى يرفع عمله وهو صائم. طيب، العلماء قالوا الرفع اليومي ده ممكن يكون رفع تفصيلي، التفصيل الأعمال التي تتم في اليوم. الرفع السنوي يبقى إجمالي، أو العكس كما قال العلامة ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف. والله عز وجل قبل رفع أعمال العباد إليه، وبعدها لا تخفى عليه من أعمال العباد خافية. يعني قبل أن ترفع الملائكة هذا العمل إلى الله تبارك وتعالى، لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد، وأسروا قولكم أو جاروا به إنه عليم بذات الصدور. ولله عز وجل في رفع الأعمال وتتابع هذا الرفع ما بين اليوم والأسبوع والسنة حكمة وحكم يطلع الله تبارك وتعالى عليها من يشاء من عباده أو يختص بها دون عبادة. الصيام المندوب طيلة السنة عشان واحد يحب أن يكثر من صيام السنة. الصيام المندوب في أشهر يستحب فيها الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صوم شعبان ولا يتمه، ويصوم ستة أيام من شوال. وهناك بعض علماء السلف كان يصوم الأشهر الحرم كلها، وهناك من كان يكسر الصيام في رجب. طيب، وصيام عشر ذي الحجة أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، في أفضل أعمال يعني أعمال العمل في العشر أيام من ذي الحجة، وصيام يوم عرفة، وصيام عاشوراء، وصيام أيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر، وصيام يوم الجمعة مقرونا بغيره، وصيام السبت والأحد مخالفة للمشركين، وصيام يوم وإفطار يوم. صيام يوم وإفطار يوم هذا أفضل الصيام وأحب الصيام إلى الله، وهو صيام نبي الله داود. طب موجود حاجات تاني في السنة ربما لا يطلع عليها كثير من الإخوة. صيام يوم وإفطار يومين، هذا موجود في سنن النسائي. صيام يوم وإفطار يومين، صيام عشرة أيام من كل شهر، وهذا أيضا موجود وارد في السنة. صيام خمسة أيام من كل شهر، صيام خمسة أيام من كل شهر، اليوم الخامس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والتاسع عشر، وهذا أيضا مورود مورود في السنة صيام 4 أيام من كل شهر، هذا أيضا صيام مندوب ما من السنة. صيام 3 أيام من كل شهر، إما 3 أيام البيض أو إما صيام يوم كما قال سيد عائشة أن تصوم من شهر الأحد والسبت والأحد والاثنين من شهر، ثم تأتي إلى الشهر الذي بعده وتصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده، وهذا أيضا وارد في السنة. يبقى إما 3 أيام البيض أو إما صيام السبت والحد والاثنين من شهر والشهر اللي بعدها الثلاث والأربعاء والخميس، صيام يومين من الشهر، هذا أيضا وارد في سنة النسائي، وصيام يوم من الشهر، كل ده من الصوم مندوب إليه صيام النافلة. يبقى صيام يوم يومين 3 أيام، إما 3 أيام البيض أو السبت والحد والاثنين من شهر والثلاث والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده، صيام 4 أيام، صيام 5 أيام، صيام 10 أيام، صيام يوم وإفطار يوم، صيام يوم وإفطار وإفطار يومين، هذا كله من الصيام المندوب إليه اللي بعض الناس قد يغفلون عنه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب شعور إليه أن يصومه شعبان لأنه ترفع فيه الأعمال. أيضا العلماء بوابوا قال باب الصوم من سرر الشهر، الصوم من سرر الشهر ده بالفتح أشهر، ولكن تجوز أن تقول صيام سرر الشهر أو صيام سرر الشهر، والفتح أولى. صيام سرر الشهر يعني أواخر الشهر التي يستتر فيها القمر، 27 من 27 و28 و29 لا يظهر فيها القمر استسرار القمر يعني اختفاء القمر، الصيام من سرر الشهر. عن عمران بن حسين رضي الله عنه، رواه الإمام البخاري، عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سرر شعبان؟ قال لا. قال فإذا أفطرت من رمضان فصوم يومين مكانه. كان من عادة هذا الرجل أن يصوم من آخر شهر شعبان، فأفطر حتى لا يصله برمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان بعد رمضان فصوم يومين مكانه. فالعلماء قالوا وفي هذا استحباب صيام آخر شعبان، وأن من كانت لو هذا عادة ثم أفطر يعني يصوم يومين مكانه في شوال. الإمام الخطبي قال وفي هذا فضل صوم شعبان، وأن صوم اليوم منه يعدل صيام يومين من أي شهر آخر. ده كلام الإمام الخطبي، نقل عنه الإمام الحافظ بن حجر في فتح الباري إن صيام شعبان له فضل، وأن من يصوم يوما منه كمن يصوم يومين من غيره، يعدل صوم يومين من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. يجي واحد يقول لك إيه؟ يقول لك والله الناس بتاع علماء الفلك دول ممكن يخطئوا في حسابه أول رمضان، أو رؤية تكون واحد رأى يعني لم يتمكن من رؤية رمضان أو رأى غلط، فأيقول لك إيه يا عمي أنا هحترز من الأمر ده إن أنا صومه قبل رمضان يوم أو يومين زيادة الخير خيرينه بنية الاحتراز أن يفوته أول يوم في رمضان أو الاحتراز أو بنية الرمضانية، هذا منهي عنه. تقول صوم يومين بنية احتياط شهر رمضان ممكن الناس تغلط فيه في تحديد أول الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم يوما فليصم ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر شهر رمضان يعني بيوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، وصوموا لرؤيته، لرؤية الهلال يعني، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم قبله ولا بيومين إلا أن يكون رجل كان يصومه صوما فليصوم. إيه معنى في الكلام ده؟ معنى الكلام ده أن رجل لا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين احترازا أو بنية الاحتياط لشهر رمضان، ولكن يجوز للرجل إن كان يصوم الاثنين أو الخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما، يجوز له أن يصوم من أواخر شهر شعبان. وهذا لا شيء فيه إلا أن هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه مطلقة، إنما المنهي عنه أن يصوم بنية الاحتياط لرمضان أو احترازا من قدوم الشهر أو بنية الرمضانية. طيب، متى يصوم الرجل شهر شعبان كله؟ يصوم الرجل شهر شعبان كله ولا يكون مخالفا للهدي، أنه يصوم السنة كلها، يسرد الصوم سردا، يسرد الصوم سردا، يعني يصوم أيام السنة كلها ولا يفطر إلا في عيد الفطر والأضحى وثلاثة أيام التشريق، وثلاثة أيام التشريق، هو 5 أيام يفطرها بس في السنة. هل هذا مخالف للسنة؟ لا طبعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صام من صام الأبد، إن وعد يصوم الأيام كلها بما فيها أيام الأعياد وأيام التشريق، فهذا هناك نهي عنه، لكن وعد بيسرد الصوم ويفطر في ال5 أيام دول، ما تقولش ده مخالف لهدي النبي. انت تجيب الصحابة وسلف الأمة كلها، علماء الأمة وتابعية والحفاظ حديث، يقول لك: وكان يسر الصوم سردا. حتى تراجم العلماء كلهم العباد يقول لك: وكان يسر الصوم، يعني معناه كده ان دول مخالفين للسنة، وسيادتك انت اللي متابع للسنة. لا طبعا. طب الدليل على ذلك ان سيدنا ابو طلحة الانصاري قال عنه ابو زرعة الدمشقي انه صام 40 سنة. قال الحافظ ابي واسناده صحيح، صح اسناده أبو زرعة، الإمام الذهبي قال: بل صام نيفا 20 سنة. قال عنه سيدنا أنس بن مالك قال: ما رأيته يفطر إلا يوم العيدين وأيام التشريق. الصحابي الجليل أبو طلحة الأنصاري اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل أو خير من 100، صوته بس خير من 1000 رجل. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصوم وسرد الصوم بعده، وسرد زي حمزة بن عمرو الأسلمية، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على سرد الصوم كما قال الإمام النووي. حكم التطوع بالصيام بعد انتصاف شعبان، واحد ما صمش من أول شعبان وقال لك ايه وجاء عليه 15 شعبان وبدأ يصوم، هل هذا جائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. وصححه الامام الترمذي والحاكم وابن حبان والطحاوي وابن عبد البر وشيخ الالباني: اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. وعند الترمذي: إذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا. احنا قلنا الحديث ده صحه وجمعه من أهل العلم، ولكن ضعفه من هم أعلم منهم، ضعفه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي والأسرم وأبو زرع الرازي. وقال الإمام أحمد: هذا الحديث منكر، حديث العلاء هذا الحديث هو منكر. حتى العلماء اللي صاعوا الحديث ده، الإمام الطحاوي قال: هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ، وإجماع أهل العلم على أن العمل على خلافه، على أن العمل على خلافه، يعني واحد عايز يصوم بعد منتصف شعبان لا شيء عليه إلا أن يصوم بنية بنية الاحتياط لرمضان، فهذا هو المنهي، هذا هو المنهي عنه. شعبان يا إخوتاه شهر القراء، قال سلمة بن كهيلة شعبان شهر القراء، وهكذا قال حبيب بن أبي ثابت. وكان عمرو بن قيس المولائي، عمرو بن قيس المولائي ده إمام عظيم من أئمة سلفنا، كان سفيان الثوري يذهب إليه، شيخ الإسلام سفيان الثوري بجلالة قدره يذهب إليه وينظر إليه فقط، يقعد قدامه كده ينظر إليه ثم يقوم ويقول حسبك به شيخا. عمرو بن قيس الملائي كان إذا أتى شعبان يغلق حانوته ويتفرغ لقراءته، يتفرغ لقراءة القرآن. رمضان آت على الأبواب، وقد كان من علماء سلفنا من يقرأ القرآن يوميا في رمضان كالشافعي، يقوم الليل به ويقرأه نصف ختمة بالليل وختمة بالنهار، كما قال عنه تلميذه ربيع بن سليمان المرادي، قال كان للشافعي 60 ختمة في ليل رمضان ونهاره. قال الذهبي هذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي، أو عامة السلف كانوا ناس كثير من السلف كانوا يختمون كل 3 أيام، وجمهور الصحابة كانوا يختمون في الأسبوع مرة. فأين أنت من هؤلاء؟ إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي؟ أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي؟ عجبا لك يا ابن آدم، يأتيك خطاب من صديق لك فلا تستمهل أن تصل به إلى البيت، وإنما تفضه لتقرأه على قراءة الطريق، وعندك كتاب الله عز وجل وأنت لا تسعد عيناك بالنظر إليه، أفكان الله عز وجل أهون عليك من بعض خلقه؟ يقول أحمد بن أبي الحواري والله إني لأقرأ القرآن فيحتار منه عقلي، يحار منه عقلي، فسبحان من يرده علي بعد ذلك، وإني لأعجب لقراء القرآن كيف يهنيهم النوم ومعهم القرآن، أما والله لو علموا ما حملوا لطار عنهم النوم فرحا بما رزقوا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه حليم شكور. قال مطرف بن عبد الله هذه آية القراء خيركم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فرمضان عند سلفنا هو شهر القراء وشهر قراءة القرآن، فأين أنت من قراءة كتاب الله عز وجل؟ ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. أما ليلة النصف من شعبان، فبعض حفاظ الحديث كالحافظ أبو بكر بن العربي إمام المالكية والحافظ بن دحية ضعفوا كل الأحاديث الواردة في إيه؟ في ليلة النصف من شعبان. أما الحق الوسط في ذلك، هناك أحاديث ضعيفة كثيرة في ليلة النصف من شعبان، وأحاديث حسنها أهل العلم، وأحاديث صححها أهل العلم. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، رجل مجادل أو مخاصم في كتاب الله عز وجل. وعن هذا الحديث صحه الشيخ الألباني بمجموع الطرق، ومروين عن عدد كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان، إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا. حسنه الشيخ الألباني، هذه من رواية الإمام البيهقي في شعب الإيمان. وعند الطبراني في المعجم الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا. قال الشيخ الألباني: لا يلزم من ثبوت هذا الحديث اتخاذ هذه الليلة موسما يجتمع فيه الناس، لا يلزم من ثبوت هذا الحديث اتخاذ هذه الليلة موسما يجتمع فيه الناس، يعني ما تقولش بقى ده موسم ويجتمع الناس في هذه الليلة، في هذه الليلة يعني يصلون صلاة الألفية. صلاة الألفية ايه دي بقى؟ صلاة الألفية دي بدعة، يعني يصلون 100 ركعة كل ركعة ب10 قل هو الله أحد، يبقى 1000 قل هو الله أحد. وهذا الحديث حديث الله يصح، هذا الحديث حديث الله يصح، حديث صلاة الألفية اللي هي صلاة 100 ركعة كل ركعة ب10 قل هو الله أحد، يبقى طرف 100 ركعة 1000 قل هو الله أحد، هذا الحديث غير ثابت ولا يصح. طيب، ناس يعملوا احتفال في ليلة النصف من شعبان، علماء السلف لهم فيها قولان. القول الأول وهو الأرجح قول علماء الحجاز عطاء بن أبي رباح، ونقله عبد الرحمن ابن زاد ابن أسلم عن أهل المدينة، وأخذ به الإمام مالك. علماء الحجاز المدينة ومكة قالوا لا يحتفل بهذه الليلة، والاحتفال بها بدعة، والاحتفال بها بدعة. طيب، علماء الشام، علماء الشام على قولين. القول الأول، ودول من التابعين، القول الأول إيه؟ قول خالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر ومن تابعهم من أهل البصرة، قول تابعين هودي، لقمان بن عامر ومكحول وخالد بن معدان كانوا يطيبون المسجد ويقومون فيه الليل ويحتفلون به بهذه الليلة. وتابعهم على ذلك سيدنا إسحاق بن راوي شيخ الإمام البخاري في مسائله، كما نقله عنه حرب الكرماني في مسائله. يبقى 3 من التابعين خالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر، ووافقهم على ذلك الإمام العظيم إسحاق ابن راوي على جواز الاحتفال به في المساجد، ولكن خالفهم الإمام الأوزاعي وهو الأعلم، وهو إمام آل شام، خالف في ذلك وقال لا بأس أن يحتفل الرجل به في خاصة نفسه، لا بأس أن يحتفل الرجل به في خاصة نفسه. وهذا هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إن الليلة يعني في فرق، ممكن تكون ليلة مباركة في ذاتها ولم يرد فيها حديث في فضل العمل بها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أيام تكون لا فضل في ذاتها كأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله أيام العشر، الأيام في ذاتها لا فضل وهي أفضل أيام عند الله، ويكون العمل فيها أيضا له فضل، فيقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من أيامكم هذه. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ومالي ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يبدأ العمل فيها لها فضل في ذاتها، والعمل المفضول فيها يكون أفضل من العمل الفاضل في غيرها، لكن ليلة النصف من شعبان لها فضل في ذاتها، ولكن لم يثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بها أو ورد حديثه في فضل قيامها. أنت الصوم، أنت بالصوم يوم تصوم هذه الليلة باعتبارك أنك أنت بتصوم نهار هذه الليلة لأنه من الأيام البيض، وهذا داخل في السنة، فأنت لا تصومها من أجل أنها ليلة نصف، وإنما لأنها من أيام البيض التي حث النبي صلى الله عليه وسلم وندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامها. طيب أنت عايز تحتفل بالليلة دي في خاصة نفسك، جمعت أولادك وأهل بيتك، زوجتك وأولادك، ثم قمت بهم الليل أو قراءة قرآن إلى الصباح أو تدرس علم أو دعاء إلى الصباح، هذا لا بأس به أن تفعله في خاصة نفسك والله أعلم. هذا بالنسبة لحكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان. هناك أحاديث أحداث عظيمة حدثت في شهر شعبان قد تخفى على كثيرنا من إخواننا، فنريد أن ننوه عليها. يعني فتح المجر ودخولها تحت دولة الخلافة كان في سنة في شعبان سنة 868 هجرية، فتحها السلطان محمد الفاتح. دولة عظيمة زي المجر، دولة عظيمة زي المجر كانت تحت حكم المسلمين ودخلت تحت الحكم الإسلامي في هذا الشهر، حتى تعرفوا عظمة الأمجاد الإسلامية. معركة عظيمة، هي ثاني معركة بعد فتح المسلمين للأندلس. هذه المعركة تسمى معركة الأرك، كانت بين سلطان الموحدين أبو يعقوب يوسف ابن يعقوب سلطان الموحدين، وبين ألفونسو الثامن وجيوش أوروبا، نصارى أوروبا. 9 شعبان سنة 591، وكان عدد النصارى في هذه، عدد جيوش النصارى لا يقل عن 300 ألف. وألفونسو الثامن بلغ من غطرسته وحمياته المزعومة لدينه أو لعقيدته المشوهة أنه كتب كتابا أغلظ فيه اللاجة إليه لسلطان الموحدين، وقال له أن الله عز وجل كتب عليكم أن الواحد منكم يعني أن الواحد منكم لا يفر أمام العشرة منا، وقد خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، والوافى الواحد منا أي من نصارى أوروبا الأندلس يثبت أمام العشرة منكم، يثبت أمام العشرة منكم. وقال ها أنت ترى أني أحكم بلاد المسلمين وأدبي ضراريهم، يعني من أمراء الطوائف في الأندلس، وأدبي ضراريهم وأقتل مقاتلتهم، فأين أنت من الجهاد؟ أنت عمال تقول الجهاد جهاد وأنت شايفني ببادلك في المسلمين اللي عند أزبيهم وأسلب نساءهم وأخذ حريمهم وأستعبد أبناء ملوكهم، فإن كانت عندك إن لم تكن عندك مراكب فأرسل لك مراكب حتى تعبر إلي أو أعبر إلي. ما لك تؤخر قدما تقدم رجل وتؤخر أخرى. فطبعا الكتاب فيه غطرسة يعني فوق ما يتصور العبد، فرح فقطعه ومزقه سلطان الموحدين وكتب في قطعة منه ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الجواب ما ترى دون ما تسمع، الجواب ما ترى دون ما تسمع. اجتمعت الجيوش الإسلامية من المغرب ومن قبائل البربر، وكان قائد الجيش البطل ابن يحيى الذي قتل في هذه المعركة وابن صناديد وغيره من أبطال المسلمين وأمير الموحدين، وانتهت هذه المعركة بقتل 132 ألف صليبي وأسر 30 ألف والاستيلاء على 150 ألف خيمة ومئة ألف من الدروع ومئة ألف من البغال ومثلها من الحمير، أما البقر والأغنام وشيئا فلا حصر لها. ملك النصارى فر مهزوما، فحلق لحيته وحلق رأسه ونكس صليبه وأقسم ألا يقرب النساء حتى يتصل على ملك المسلمين، فصال وقال في معركة أخرى هزم فيها مرة ثانية، ثم اضطر إلى أن يراسل ملك الموحدين ويدفع الجزية. كان ملك الموحدين يقول في المعركة: هذا يوم غفران، فاغفروا لمليككم ما بدر في حق منه في حقكم، وتغافروا فيما بينكم، وجددوا نياتكم لله عز وجل. أيضا كانت معركة عظيمة جدا يمكن لا يسمع بها كثير من برضو إخواننا، معركة شنت ياقب بين البطل الحاجب المنصور وبين الألفونسو في 2 شعبان سنة 380. هذه المعركة يعني معركة فريدة. ليه؟ لأن الحاجب المنصور الذي كان يحكم بلاد المسلمين في الأندلس استطاع أن يصل إلى موقع لا يصل إليه أي أحد من القواد الذين سبقوه أو تلوه، وصل إلى جليقية في شمال غرب الأندلس، منطقة جبلية وعرة كلها جبال محاطة بجبال، لدرجة أنه خد مهندسين ينسفون جزء من هذه الجبال طرق يعبر منها جيشه والقوات البحرية من ناحية تانية، واضطر إلى أن يحفر أنفاق مثل هذه الأنفاق التي تحفر في عصرنا. شنت ياقب دي كانت ثالث مدينة مقدسة عند نصارى أوروبا، الأول بيت المقدس، الثانية روما، الثالثة شنت ياقب، لأنهم يقولون أن فيها ياقب يعقوب الحوارية دفن فيها الحوارية يا أحد حواري سيدنا المسيح، فواصل إليها. وأيضا كانت في هذا الشهر أيضا معركة القادسية، وكان فيها عز القعقاع بن عمرو التميمي والمسنى ابن حارثة وخالد بن الوليد وغيره من أبطال المسلمين. معركة القادسية كان أعظم معركة في تاريخ المسلمين في العراق. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، اللهم ارزقنا حسن عبادتك في شعبان، اللهم بلغنا من الخير ما نرضاه، اللهم بلغنا فيك منتهى آمالنا، وارزقنا حبك وحب من يحبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.